هنا لما رحت انا على الشام انا وزوجي انا استاجرت شقه مفروشه، هل بقصر وبجمع؟
يعني يمكن رجعتي لاهلي
لبلدي.
فانت مقيمه تصلي صلاه المقيم
حتى لو كان جوزي سعودي؟
حتى لو
بيتي بالسعوديه.
نعم، يعني اذا كان رجل رجع الى اهله الذين كان قد فارقهم من قبل فرجع اليهم يعتبر ما بين البلدين مسافرا وفي البلدين مقيما. يعني هي لو أرادت، لو كان لا سمح الله ما في عن زوجها ساعة تنجلين عن جدها، هذا هو. أظن الجواب واضح.
طيب واحد مسافر يعني يقصر بيجمع صلى مع إمام
يصلي تماما.
طيب حتى لو لحقوا بالركعة الأخيرة؟
حتى لو لحقوا قبل السلام
يصلي أربع ركعات.
أي بمجرد ما المسافر يقتدي بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم.
طيب هلا سؤال، واحد أخطأ بصلاته مع الإمام في الظهر، يعني عمل عكس مع صلى مع المقيم وقصر، يعني المقيم بالركعة الثانية هو صلى بس ركعتين وصلى بعدها العصر، بعدين لما استفتى أفتوا إنه خطأ صلاته لازم تعيد الظهر وبعيد العصر لترتيب الصلوات.
هنا في فرق، هذا أخطأ لا شك، اللي هو مسافر واقتدى بالمقيم ثم قصر، هذا إما أن يكون لما قصر الصلاة في الحالين أخذ فتوى من رجل عالم يظنه عالما، أو ما أخذ فتوى وإنما ركب جهله. فإن كانت الأولى لا يعيد الصلاة، وإن كانت الأخرى يعيد الصلاة.
إذا كان أخذ فتوى لا يعيد،
أما
إذا كان جاهل يعيد صلاة العصر،
يعيد صلاة الظهر ويعيد صلاة العصر
بترتيب الصلوات.
لأنه أنت سؤالك في من صلى الظهر قصرا وراء الإمام المقيم. فهذا هو يا نعتبره مخطئ يا نعتبره مصيب. أنت مخطئ أنت مصيب، يكون مصيبا إذا كان أخذ فتوى من عالم، ولو أن هذا العالم بالرأي كان مخطئا بوجه نور عالم آخر مثلي مثلا، لكن هو لا يكلف في أكثر من هذا. تذكر الله يا مات. فهو يكون أخذ فتوى يكون معلوم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا هو فيما بعد صح هذه الفتوى ما بيجوز يصلي قصرا وراء المقيم. اما اذا كان ركب راسه كما قلنا وافتى نفسه بجهله فهذا اخطا، صلاته تكون باطله، وما بني على باطل فهو باطل. اي صلاه العصر ان صلاها قصرا هذا صحيح، لكن جاءت بعض الصلاه التي صلاها وهي باطله، فاذا لازم يعيد الاولى والثانيه.
بجوز امرأة تشاهد رجال هم عم يسبحوا بالمسبح عم يلعب بالمسبح، يعني يسبح بجوز؟
تقصدين يعني هل يجوز أن تنظر؟
ايوه
تقدر
ايوه انا ده
بقى حاجه
بقول
طيب يا الله
افضل للرجال هم عاملين المرأة يعني
انا بتصور انه لازم يكون الجواب قبل الاستفسار انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى اولئك الرجال الرجال السباحين فضلا عن ان يكون الناظر امرأة لما لأن يعتقد أن الذين يسبحون اليوم لا يلتزمون الآداب الشرعية وقد يلبسون اللباس اللي يسموه بالشورت والمسمى في اللغة بالتبال وهذا يكشف عن العورة اللي هي الفخذ فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فخذ الرجل فكيف بالمرأة أن تنظر إلى فخذ الرجل أتصور أن الصورة هكذا لكن خلينا نقلب الصورة الآن فنفترض أن هؤلاء الرجال يلبسون لباسا شرعيا ويسبحون سباحة لا تخل بالآداب الشرعية فنظرت امرأة إلى هؤلاء الرجال إنذن سنقول هي وليتها إن كانت نيتها معنى له علاقة كما يكون اليوم بالجنس ولو مجرد نظر يعني شهوة لأن الرسول كما تعلمين يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك وهذا الحديث وإن كان الخطاب موجها فيه إلى الرجال أن لا يعيد النظر إلى النساء فالنساء يأخذن أو يأخذون نفس الحكم بالنسبة للرجال لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم خاطب أيضا النساء بمثل هذا وقل للنساء يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فالحكم إذن بالنسبة لكل من الجنسين واحد فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي ليست بمحرم له نظرة ثانية فيها معنى مريب كذلك الحكم بالنسبة للمرأة إذا نظرت إلى الرجل فإذا هي النية واضح؟ لكن أنا في اعتقادي أن النظر إلى السباحين اليوم غير النظر إلى الرجال وهم يسيرون أو يجتمعون أو يتكلمون ما شابه ذلك لأنه في الغالب يكون على الأقل كاشفين قسم أعلى تنبين الصدر تنبين العضلات تنبين اللون وإلى آخره وقد يكون هناك كشف كما ذكرنا آنفا إذا ما لا يجوز كشفه.
طيب في المسبح نفسه بجوز نساء متسترات يسبحوا مع العلم إنه إذا طلعوا من المسبح الفستان لابسين أو شيء لك حيمسك على جسمهم.
ما بجوز.
إذا طلعوا طيب إذا كانوا جوا أو عملوا احتياط مثلا إنه ما حد يشوفهم لما يطلعوا. جواز مسبح بيبقى المي من بعد الفستان.
ما بيشوفوا بعضهم من بعضهم.
المي يخلي الفستان بعيد هي مسافرة المرأة اللي يعني تسبح نفسها تكون طويلة مثلا أو مع نساء طبعا وطويل والمي بتخلي الفستان بعيد بس إذا طلع البنت طلع هم جوا يجوز يسبحوا في مسبح كبير
نحن بدنا نشوف الخاتمة لما بدون يطلعوا شو بدون يطلعوا راح يصير هيك
حيصير هيك
نعم هذا ما يجوز
ما بجوز.
هنا
قالوا إذا عملنا بطريقة يكون فيها احتياط
مثلا. ما في احتياط. وهذا نحن ننصح. هذا شو نحن هنا بالهاتف ليلا. انه في هون نادي خاص ليس للسباحة. لرياضة النساء. شعرت انا شوف وقلت لا هذا لا يجوز. لان الثياب الرياضية بطبيعة الحال اذا تكون محجمة فلا يجوز للمرأة أن تحجم مثلا قلت للسائلة قد تكون فتاة ناهي فلابسها القميص الشادي هذا ما يجوز للنساء أن يشوفها تشوفها تطلع من الرجال وعلى ذلك تقيس
بالنسبة للوليمة وليمة العرس
بعد البناء طبعا
بعد البناء
يعني
غير البناء الكامل يعني ولا مجرد
دخول
يعني
بناء يعني كمان البناء دخول ولا تقربة انت في ثانية
اما تفوش هنا
التفوش هي بتسألي انت شو قصدتي
البناء المقصود
فيه
الدخول يعني
ايه ما تفرق بين الدخول والبناء يعني بنى رجل بامرأة في شمالة دخل عليها اما شو صار مين بيعرف ما حدا بيعرف اذا المقصود هو الدخول دخل عليها والستائر مجنونة والاخره ما يعلم ما وقع بينهما الا الله اذا بعد هذا لأنه أنت تعرفي وأصبحتي والحمد لله الآن زوجي تعرفي أن الرجل يدخل على زوجته ولا يأتيها بسبب أو آخر صح؟ لكن بالرغم من ذلك يقال فلان بنى من فلان
أيوة واضح أنه لازم بناء كامل يعني يكون جزاك الله خير
أنا فهمت عليك بذلك عم جاوبي
نعم طيب هي واجبة؟
الوليمة واجبة أو لم ولو بشاء
نعم وحكم أول ما قبل البناء
هي الجواب له شقان الوليمة إطعام الطعام من أفضل الأعمال خيرك من أطعم الطعام و ايش اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس مياه فاطعام الطعام فضيلة من الفضائل متى ما كانت الدعوة فهي مشروعة الا اذا كان يفعل الدعوة قبل البناء على اساس ان هذا هو السنة هذا هو مشروع اما كدعوة الطعام ما في مانع ما يمكن يا احدهم لا صار مين هذا قلت انا اذا كانت الدعوة هي كدعوة من اي دعوات ما في مانع اما اذا كانت كدعوة خاصة بالوليمة فهي خلاف السنة
يعيدها؟
يعيدها
طيب يوم النكاح بجوز الوليمة ما دخل فيها لسه
يعني نفس الموضوع بعد البناء
طب واحد تزوج يعني وأعلم نكاحه بس ما في بنيته إنه يبني فيها لأنه بده يسافر حيصير يعني في رواق بيرجع ياخذها تزوج أعلم نكاحه بس مو بنية إنه يجي بها يوم بعد بناء
بس كل حد
على كل حد يوم النكاح. طيب إذا كان إعلان نكاح ثاني يوم، يعني الحفل مو يوم النكاح، ثاني يوم عملوا الحفل، شو ثاني يوم بالضبط؟ الحفل ما كان يوم النكاح، ثاني يوم. وبعد ما ثالث.
في عصر القرآن،
إذا ما كان
حفل
ونصر
عصر القرآن،
بعد
عصر القرآن يومين ثلاثة. أنت وعليك. أما أفكر في الجواب، وأنا أجد طريقتي تساعدني على الجواب بوضوح. أقول للظاهر أنه يجوز قبل البناء وبعد البناء، لأن المقصود من إذن الشارع بالضرب على الدف هو تحقيق إعلان النكاح، فيجوز قبل البناء وبعد البناء تحقيقا لهذا الإعلان.
طيب هل الاسماء الناصر المحسن الحافظ الاله من اسماء الله؟ يجوز واحد مثلا يسمي ابن عبد الناصر او عبد المحسن او عبد الحافظ او عبد الاله؟
اما عبد الاله فلا شك
يجوز
الاله، نعم. اما بقيه الاسماء فتحتاج الى دراسه خاصه من حيث الدليل الشرعي. انا الان غير مستحضر هل هذه الأسماء جاءت في نصوص صريحة في السنة الصحيحة، لكن أنا أذكر أن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني كان استقصى الأسماء التي وردت في الأحاديث النبوية في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فممكن لطالب العلم أن يعود إلى هذا الكتاب لينال الجواب عن مثل هذا السؤال.
جزاك الله خيرا.
امرأة
اكتشفت بعد انتهاء صلاة الفرض أنها لم تستر كامل شعرها، يعني نسيت في نهاية شعرها غطت رأسها، نسيت شعرها برا. بعد ما خلص الصلاة شفت انه صار كان باين.
اذا كانت من عادتها ان تغطي كل شعرها فصلاتها صحيحة انطلاقا من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما الكلام لا يزال لي، اما اذا لم يكن ذلك من عادتها وإنما هو تساؤل منها عليها أن تعيد صلاتها.
طبعا هذه بتستشعر في الصلاة أنه أحيانا مثلا رجلها مكشوفة أو شعرها العورة، يعني تترسها طبعا تكمل صلاتها. طيب بعد صلاة الفرض في أذكار اللي هي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام والكريم، كمان هذا نفس الشيء بعد صلاة السنة أو النفل؟ بعد صلاة الفرض
فريضة، نعم.
طيب ما حكم تجميل أو تقويم الأسنان أو بالذات في الأسنان مثلا؟
قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لابد أنك قرأت أو سمعت أو جمعت بين القراءة والسمع بقوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفاليات المغيرات لخلق الله للحسن. الخارجات موضة قديمة نراه في خلق الله فلا يعجبها خلق الله فتفرج بينهما. رأينا لماذا؟ لأنها تغير خلق الله. هذا السؤال التي قلت ماذا تفعل بإثنانها؟
قومها
أو تجملها، هو تجميل لما خلق الله، أي هو تغيير لما خلق الله. هذا لا يجوز، لأنه خلق الله لا أحسن منه. يعني ربنا لما خلق رجلا قصيرا وآخر طويلة وأنواع أخرى ما بين ذاك وهذا، هذا ما كان عبثا، كان لحكمة بالغة. كذلك لما خلق الذكر والأنثى، وبحول اليوم مثلا حول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، هذا كله تدخل في إرادة الله وسنته الكونية. كأنه معنى لسان هؤلاء أن خلقت يا ربي فما أحسنت الخلق، خلقت يا ربي فما جملت الخلق، هذا هو الكفر بعينه. لكن أنا أدري أن الذين يغيرون خلق الله ما هو هذا لسان حالهم، لسان مقالهم، يعني يتهموا الله أنه ما أحسن الخلق، لكن لسان حالهم هذا معناه. يعني أن الرجل لما يقف أمام المرآة وبيأخذ الشفرة وبيحذي لحيته وبنعم خديه حتى بيجعلها كخدي امرأة، هذا معنى كلامه أنه شو مشروع بيان عن خلق الله. وعليكم السلام. ولذلك كان هذا الفعل صاحبه ملعونا. فإذا تزيين الأسنان، تبشيرها، تبريدها، تجميلها، كل هذا داخل في يغيرون خلق الله.
هو مو يعني ما يبردوها او شيء، يحطوا الهار يرجع هذا السن لورا.
ايش ممكن؟ نحن ليس بحثنا في الآلة، نوعية الآلة، نوعية الجهاز. بحثنا في حصيلة نوع الجهاز. حصيلة شو هي؟ هذا مثل هذا. سواء بالآلة، انظر الآن مثال، ذكر الرسول عليه السلام في بعض حديث صحيحة: خير ما تزويتم به الحجامة والكي بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. طيب الآن في كي ناعم كثير، كي بالكهرباء، أول ما يجي ياخذ سيخ الحديد ويكوي الإنسان في مكان من بدنه، ياخذ الكاوي الكهربائي مثلا. شفت في زمان الكاوي ولا لا؟ المهم في كاوي عند تبع أسنان نائم جدا يكوي محل الجراح أو ما شابه ذلك، هذا كله اسمه كي. وإن تعددت الوسائل كما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد، واحد قتل بالرصاص، آخر بالقنبلة، ثالث بالسيف، رابع بسكين داخلي، هذا قتل. يجوز لا يجوز القتل. إذن سواء حصل القتل بهذا أو بهذا فالقتل حرام. وهكذا أيضا تغيير خلق الله، ما بهمنا الوسيلة أبدا بقدر ما بهمنا الغاية. فتغيير خلق الله لا يجوز. من ذلك الأسنان، سن طافش عن بقية الأسنان، يعملوا عملية برجوع بين الأسنان، الطفشان هذا إذا صح التسمية ما يتلك طبيعية، لأن هذا خلق الله. ولذلك يبقى كل شيء على ما خلق الله، إلا يستثنى فقط حالة واحدة، وهو إذا كان فيه ضرر. مثلا واحد له سن طويل، كل ما بياكل بيعض الشفة تبعه مثلا. ايه ينشر هذا السن مش يعدل تعديل ثاني، لا ينشر بحيث ايه يقضى على الاذى الناتج منه، اما مشان تجميل لا. والامثله كثيره وكثيره جدا. واحد انفه كبير ينظر الناس اليه والله هذا انفه قبيح، لو بيعمل عمليه تجميليه يصير انفه ايه لطيف، ما يجوز، لان الله هو الذي خلق هذا الانسان ذي الانف الضخم، وخلق انسان اخر انفه طافس هيك لجوا بمدوله يعني الى اخره. هذا وهذا كله لا يجوز. واحد ارنبت انفه مايله يمينا او يسارا هو بيعمل عمليه جراحيه، ما يجوز. لكن واحد اصيب بحادث فتحشم انفه بقي افطس، هو بيعمل عمليه جراحيه بعيد الانف لوضعه الطبيعي، هذا جائز، لانه هذا الذي اصابه ليس من خلق الله.
طيب احيانا بالاذان يطلع شعر طويل او شعر الحاجب يطول يصير شعره طويل، بجوز قصه هذا الشعر؟
اذا كان بعوق في النظر بجوز،
اذا ما كان بعوق
اما للتجميل ما بجوز. كل هذا
شعر الاذان
اذا كان من جوا حيث الصديد والوسخ بجوز، اما تجميل لا يجوز.
ما حكم
تسمية الإقامة؟ يجوز، يجوز التربية والتسمية.
طيب امرأة لا زوج لها ودر صدرها الحليب وأربعة، ممكن تكون أم في رضاع الطفل؟
كيف تصور هذا المدام ليش لها زوج؟
يكون خربطة هرمونات الجسم بالكذا هرمونات الحليب عندها.
طيب انا بسأل سؤال الان، امرأة مات زوجها منذ 10 سنين ممكن يدور حليبها؟
لا رفح الجارة الزوجة ما توفى بس ما عندها اطفال ولا هو حامل بنت كبيرة
حتى ما يديك
حتى ما ادري بالنسبة لها الحكم، بس اقول انا شفت امرأة بنتها كبيرة لا حامل ولا مرضع بنت 15 زمان ودار صدر حليب.
اي بس بكون زوجها قريب الوفاة، بجوز يكون زوجها قريب الوفاة فبيكون هو سبب هذا الحليب، ولذلك انا ضربتها مثل ما نقول عن الاسلام علاوية، قلت لك امرأة مات زوجها منذ 10 سنين.
سؤال واحدة بس قال ممكن.
أنا عارف من سؤالك، ما بيهمني أنا هو سؤالك نابي من عندك أو ناخذ من غيرك، بيهمني أن يكون السؤال واقعي. فامرأة مات عنها زوجها منذ 10 سنين ممكن ندر حليبها؟ أنا لا أعتقد.
السائلة اللي أنا كنت أسألني السؤال برأيي ممكن، حتى ممكن واحدة مو متزوجة قالت ممكن يجي صدر حليب. اللي سألتني السؤال هيك قالت لي قالت في نساء مو متزوجات اجاهم حليب.
نسأل أم محمد لابد عندها علم بهالشيء هذا.
طيب إذا امرأة رضعت إنسان كبير وتصير أمه في الرضاعة حتى لو كان يعني فوق السنتين.
وين رحتي تركتينا؟ شوفتي؟ عاوزينك هلا. بس هيك بتعب انا. هذا السبب انك ما اخذتي اذن.
انا اخذت اذن.
ما بدأ زين واحدة بواحدة. كمان انت ما بدك اذن مني انك تنفرجي، كمان انا ما بدي اذن منك انك تيجي وحدي بوحدي. في حدود علمك ومعرفتك في حياة النساء الحاملات والمرضعات، سؤال وأرجو أن يكون جواب بدون حيلة، تتحملي يعني صبر الألباني. امرأة مات زوجها من 10 سنين، ممكن يدر حليبها؟
يعني
كفل الضوء أساس حديث ترضى ولد طفل صغير
ما مرض.
طيب امرأة مات زوجها من 5 سنين، بتغير جوابك ولا هو
نفس الشيء؟
نفس الشيء.
بس في قصة مرة صارت معنا، يعني احنا استغربناها مرة أخوني من سنين، كانت جاية بنت من زمان قبل ما تاخذ أخوه، وبعد كل هالسنين الطويلة 20-30 سنة لما توصل الحلمة يطلع شوية
حليب. أبو منافي، نحن بنحكي هلا امرأة مات عنها زوجها من 10 سنين، من 5 سنين تربى غلاما، وصير هذا الغلام ابنها. مر عليك هيك شيء؟
يعني هذا
هيك سؤال. ما حصل ما حصل هذا بده تحقيق، ونحن في صدد تحقيق الان.
سؤال نعم؟
دكتور عصام هلا بيكون بالعيادة ولا بيكون بالبيت؟
Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. أجل الدكتور.
Yeah. يجيب هذه الفتاة ويدر الحديث. نعم
كويس.
هذا ممكن. نعم بس إدراره ليس بالمقصود فيه بكمية بإدرار الحليب للمرضى.
يعني هل يكون
كمية قليلة؟
هل يكون مشبعا للرضيع؟
لا يا شيخي ما يكون مشبعا للرضيع.
إذا ننتقل إلى السؤال الثاني.
نعم.
وهو بيت القصيد. هل مر بكم أو علمتم في تجاربكم أن امرأة متزوجة ولها أولاد ومات عنها زوجها بعد مثلا سنين ضر حليبها؟ ممكن؟
ممكن جدا. نفس الأسلوب.
نفس الأسلوب. لكن
هو مرض.
لكن لا يكون حليبا مشبعا خمس رضعات.
اي يا شيخي ما بيكون.
ما بيكون
يا شيخي. لا
يعني اطمئن عليك في هذا الجواب لانه مربوط بسؤال شرعي
ان شاء الله. يعني يكون جوابنا في بالدقه باذن الله.
جزاك الله خير وشكرا دكتور وارجو لك الشفاء العاجل. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
أولي المرض تبع رجله رجاله وهلا هو متعب حاله أكثر من لازم.
سؤال عن هذا الحليب لا ينبت اللحم. يعني أقول لك مو سؤالي بشكل أنا ماني واثقة منه ما لعفاني كيف قال لا ينبت اللحم أم أرضعت ما يعتبر.
هذا هو معنى الجواب أنه ما هو وزير ما هو مشبع فإذا سيرضع. هذه ليست مرضعة.
إذا أنا كنت
بعمان فتحت إذاعة سعودية قبل الأذان
وعلى ما أعتقد يوزرت وراء الإمام وراء المؤذن بالأذان
من حيث الجواب
طبعا. يعني وراء الحكم يرد وراء الإمام وراء
ما بيأخذ نفس الحكم في أذان بلده لأنه هذا راح يتوسع معي تسمع من هون وتسمع من هون وتسمع من هون. لا لكن إذا وقف السؤال عند النص وجود نقول لك وجود لكن ليس بقوة الجواز الأصيل الأساسي. واضح؟
ما
حكم المئذنة؟ طبعا المئذنة في الأصل هي محدثة غير شرعية. وكان يمكن قديما اعتبارها من المصالح المرسلة بمعنى وسيلة حدثت يحقق بها غاية شرعية وهي تبليغ الأذان إلى أبعد مكان. هذا كان يمكن أن يقال فيما مضى من الزمان قبل وجود مكبر الصوت. أما مع وجود مكبر الصوت المؤذن بلا شك أولا بدعة ثم هي إضاعة للمال لأنها تكلف ألوف مؤلفة فيغني عنها. فقط يبقى ملاحظة واحدة بناء مئذنة شكلية تلفت أنظار المارة من هذا مسجد. أما الغاية التي كانت تقصد من بناء المنارة تحقق بوسط مكبر الصوت ولذلك فلا يشعر الآن ما هو قائم في السعودية مثلا في مكة في المدينة 4-5 مآذن ناطحات في السحاب على كل إضاعة للمال لا يجوز وإنما مكبر الصوت هو الذي يقوم بهذا الواجب. كذلك في المساجد هنا في عمان وفي غيرها بتمر في بعض القرى بتشوف البيوت متواضعة وبتشوف المؤذنة في المسجد لم يرعى تمام لا مؤذن يطلق إليها ولا مكبر الصوت يوضع في رأيها. إذا كل هذا مباهاة والحقيقة هذا
مصداق قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. نعم.
نعم هذه تضحك هذه تكفي كيف؟
لا لا بين أصابعك.
إيه هذا بيجوز في الصلاة؟
لا.
ما بيجوز في الصلاة. جزاك الله خير. أنا لفني الجماعة فتوى إنه مكروهة بس تجزئ الصلاة. هذا صحيح؟
إذا كان المقصود بمكروهة كراهة التحريم فقريب من الصواب. أما إذا كان المقصود قراءة التنزيل فليس بصواب، لأن هذا القول الذي وصل هو مذهب من الشافعية. يعني بيقولوا المقصود هو لبس اللباس، واضح تماما أن المقصود من هذا الساتر هو صرف نظر الناظر إلى العورة، سواء كانت عورة رجل أو امرأة. هذا الصرف لا يكون كاملا إلا إذا اتصف الثوب بصفتين أساسيتين مذكورتان هما في كتاب حجاب المرأة المسلمة، أن لا يصف ولا يشف، وصف يحجب الموضوع مثلا الساق الثدي بحجمه يكدره، فهذا التكثير يحرك بصائر الناظر، اذا لا يعتبر ثوبا شرعيا لا يكون فطفاض. لا يشك أي لا يبين ولا يكشف عن العورة. لا شك أن هذا الإشفاف له مراتب ودرجات. الشفافية هذه قد تكون مثلا مثل الجوارب اللي كانت موضة على بطن ذات العيون، إلى عيون فتحات، أي وراء الجوارب يكتشف الناظر إذا كانت البشرة بيضاء ولا سمراء ولا سوداء ولا إلى آخره. فلا شك أن هذا الكشف أقوى من جورب يكشف لكن بضعف دون الأول. هذا الكشف هو إذا مراتب ودرجات. كان موضوعنا آنفا في خمار الرأس، في فرق أن يكون هذا الخمار شفافا بحيث أنه يستطيع الناظر أن يقول شعر هذه المرأة أسود أو شعرها أشقر أو سكري أو ما شابه ذلك. فإذا كان بهذه المثابة يكون الثوب لا شك لباسه خاصة في الصلاة لا يجوز. أما إذا ضعف الكشف بحيث أنه متعارف ذوكي أنفا، والله هوني مبين هوني في شعر وظفائر في شعر متدرني ومش مبين شو لونه، هذا أخف من ذلك. خلاصة القول انه ينبغي على الرجل فضلا عن المرأة ان يلبس لباسا يتحقق فيه صفتان، يكون فضفاضا لا يحجم ويكون صفيقا يعني سميل او خميل كما يقولون هنا لا يصف اللون. وقد عرفنا أن الوصف له مراتب ودرجات، فكلما كان قريبا إلى الكشف كلما كان قريبا إلى الحومة، كلما كان بعيدا كلما كان قريبا إلى الجواد، وما بين ذلك درجات لا أعلمها إلا الله. شو الحل عمليا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
اشتهر عندنا الان صرف العملة معدن بورق، فيصرفوا مثلا بعشرة يعطيك تسعة معدن منها، وصدر فتوى او اكثر بجواز ذلك، فما حكم هذا؟
كيف ما وجهه؟ ما وجه ذلك او تلك الفتوى؟
يعني اعطيك
لا تعيد الصورة، اسألك ما وجه تلك الفتوى؟
استدلالهم يعني؟
يعني ما هو وجهه؟ ما دليله؟ الريال اما ان يكون ورقا واما ان يكون ورقا، والقيمة العرفية الحكومية واحدة.
انه تغير يعني اذا اختلفوا
ما في تغير، هذا ريال وهذا ريال. أرأيت لو كان هناك جنيه سعودي ذهب وجنيه إنجليزي ذهب، يجوز التفاضل بينهما؟
لا يجوز. إذا كان وزنهم واحد وقيمته واحدة، إذا كان وزنهم واحد فكان قيمته واحدة.
هذه هي هنا. أنا افترضت صورة أغرب من هذه.
أبعد.
جنيه سعودي ذهبي وجنيه انجليزي ذهبي، هل يجوز التفاضل؟ الجواب لا، الا يدا بيد ومثل بمثل. طيب ما الذي اباح التفريق هنا بين ريال سعودي من ورق وريال سعودي من ورق؟ هذا الريال السعودي الذي هو من ورق هو حقيقه لا قيمه له، والحقيقه في هذا الريال السعودي الورقي.
هو مش ورق، معدن يعني.
أي كان معدن. أنا ما رأيت هذا الريال السعودي، لكن أنا بقيس على ما نعرفه قديما مما كان يسمى بالزمن العثماني، كان المجيدي في زمن الأتراك عبارة عن قطعة هكذا فضة، بعدين هذه تقسم إلى أقسام، قسم أبو المية هيك، وقسم يسموه برغوت صغير من مرة، كله فضة. بعدين أنا أدركت عملة ليرة سورية فضة هيك يعني، وأنا ما شفت هذه الريال السعودي، هل هو فضة ولا خليط من معدن مع فضة؟ هذا جديد ولا
قديم؟ بس يمكن ما صدق تعاملت معه يعني، في فئات منه من قرشين وربع ونصف ريال.
طيب ما وجه هذه الفتوى؟
ما انا حقيقة ما سمعت، لكن اخ يمكن
سامي
اللي سمع الفتوى وسجلها طبعا يمكن.
وبعدين الخطيب
راح تنشي سبب، الخطيب هذا في العمره المره هذه يريد يتصل ما يعلم بالخطيب.
ليش واحد ياخذ تسعه؟
ياخذ بجهه صرفها
ريال. هذا سؤالي انا. في عشر ورق في تسعه من معدن.
لمن اكسها؟
شو بدي انا بالمعدن؟ باخذ فرض تبع الورق. شان ايش اخذ معدن؟
عشان يكلم تلفون هو فقط. هي اكثر شيء يعني اشتهرت واشتغلوا الناس، خاصه اللي ما في لديهم عمل، ما عنده شغل، ايش يسوي؟ ياخذ الفتوى هذه يحطها بجيبه، ومعها بيطرقش بالفلوس هذه، تسمعها مثل الصرافين عند كبائر التلفون. هذه تصرف، نعم خذ، تقول له ريما يريك الفتوى، فتوى مصورة من جريدة أو من فتوى صدرت رسميا. يعني الان غالب كباينة الهواتف هنا هكذا يعني ربا صريح. أنا استغرب يا شيخ والله يعني شيء
يستغرب هذا. كل ما يصير عن يدنا في شيء
هذا يحطه في دور برا ما وين استفاد؟
يعني نحن في عندنا قرش وفي عندنا 5 قروش وفي عندنا 10 قروش وفي عندنا ربع دينار وعندنا نص دينار ماذا؟ مع ذلك ما في تفاوت.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
سؤال: حكم النظر إلى وجه المرأة في البالغة في حكم النظر إلى وجه المرأة غير المحرم يعني بدون حاجة
سجل عنده المرأة الأولى لك والثانية عليك
يعني تدخل فيها في عموم الآية طيب في التهنئة بالعيد لماذا يعني ما يحبذ قول كل سنة وانتم طيبين؟
لأنها تهنئة الكفار وقد أمرنا بمخالفتهم.
ومتى يقال؟
أولا وثانيا في أن تهنئة متوارثة قبل الله تعالى.
هذا السؤال عنك متى تقال هذا؟
تقال في عيد الفطر
فقط يعني بعد الصلاة مباشرة أو في أول لقاء بين المسلمين
أول لقاء في العيد
أول لقاء يكون في
العيد هذا يكون هذا كان بعد الصلاة يغرب يعني
وإذا حدث لقاء في ثاني أيام الفطر أو ثالث أيام
ما في أيام فطر والعيد واحد
لا يعني في أيام شوال في ثاني يوم شوال التقيت مع أخيك المسلم ممكن تقول له؟
ممكن بس على اعتبار المقصود به الخروج من الصيام إلى الفطر.
كيفية حسنا فتواك المرة الماضية لما سألنا عن رضاع الكبير عن رضاع الكبير ومدى يعني جواز إنه يجوز يثبت فيه الحرمة لكن كيفية الرضاعة تكون كيف؟
العصر
العصر يعني في الـ
يعني ما رأسا لا في بس ما في محرمية فبالعصر فنجان أو كاس صغير.
طيب حكم تثنية الإقامة
كمان سألك يا أخي الدفتر هو نفسه
لا بس في بعض العلامات بنيتها ما عملت تبديع يعني فرق بين التبديع والتكفير في الكلام اللي نقلته عن الأخ المالكي في مثلا
ما في فرق لا تكفير ولا تبديع
إلا بس
إلا بعد إقامة الحجة.
نعم. في سؤال سئلت عنه في أحد الأسئلة فما أدري يمكن أوضح أو قلت لا الجواب نصف العلم لا أعلم ما أدري يكون الآن وصلت العلم عن عدة المرضع.
إيه؟
عدة المرأة المرضع.
إيه؟ عدة ماذا؟
عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها.
يكون في فرق من غيرها ليست هي كالحامل
يعني نفس المنصوص
حكم المضطرب
طيب اذا كان في اطفال صغار اولاد وبنات هل يجوز لهم ان يعني يمارسوا السباحه باللبس القصير اللي هو المايو امام الاجانب مثلا هل لهم عورة وليس لديهم عورة؟
السؤال خطأ. لأنك تقول هل يجوز لهم بينما ينبغي أن يكون هل يجوز لوليهم؟
هل يجوز لوليهم؟ هل يسمح لهم؟
هذا يختلف أولا باختلاف السن وثانيا باختلاف الجسم لأن أن يكون جسما لا يستدعي الأنظار
وبين أن يكون جسما يستعير أنظار. يعني مثلا خلينا نضربها كما نقول في الشام النووي بتسع سنين، هذه هي مكلفين ولا يجب عليها الحجاب، لكنها عبلة وسمينة وجميلة ولا أغنيك، فقد تكون سبب فتنة، فهنا لا يجوز لوليها أن يأذن لها بمثل هذه السباحة. هذا في صورة معينة، لكن كقاعدة إذا بلغ الصبي أو الصبية سن السابعة لم يجوز أن يعامل في مثل هذه القضايا إلا كما يعامل الكبار، فهو ليس له عورة، ولكن لا يجوز لوليها أو وليه أن يكشف عن عورته بلباس قصير. مثلا نحن نشاهد في المساجد كثيرا من الأطفال يدخلون المسجد مع آبائهم وهم في حدود الخمسة أو الستة ولابسين شورت، يعني كبان، وقد يدخل المسجد أيضا صبايا من البنات لابسة ألبسة قصيرة تبدو منها الأفخاذ. فكلامي السابق الأول يلاحظ هنا أنه تشهد ما تشهد، أما إذا بلغت السن السابعة فلا يجوز إلا أن يلبسها كما لو كانت بنت 14-15، لقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع إلى آخره. فإذا كان الولي مأمورا بهذا الحكم أن يأمر الولد بالصلاة فهذا يعني أن يأمره بكل ما يتعلق بالصلاة من واجبات وشروط وأركان، ولا شك أن العورة هو من الفرائض التي يجب سترها بالصلاة. من هذا المنطلق نقول نحن بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا، يعني إذا بلغ السن السابعة فلا بد من التزام الولي في أحكام ما لو كان بالغا، وإذا كان دون ذلك فينظر في فتنه.